بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، واليوم نستكمل فيديوهات شرح وتعليقات على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله، واليوم سنتكلم عن التراث الإسلامي القديم، المصادر الأصلية للإسلام القرآن والسنة. في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نبدأ الفيديو بسؤال في غاية الأهمية: كيف نتحقق من صدق مدعي النبوة؟ في حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سبيل للتحقق من صدق نبوته إلا من خلال فحص التراث المتعلق به والذي يحتوي على تفاصيل حياته ودعوته ورسالته، ولكن هذا التراث يجب أن يتحقق فيه بعض الشروط. الشرط الأول هو أن يكون هذا التراث شاهدا أمينا بالفعل على التفاصيل التي يحكيها فيما يخص حياة مدعي النبوة ودعوته ورسالته، بمعنى أن يتصف هذا التراث بالمصداقية والموثوقية. المصداقية تعني ببساطة أن يتصف التراث بالخصائص التي يجعل هذا التراث جدير بالتصديق، بمعنى أن المعلومات المدونة في هذا التراث معلومات صادقة وحقيقية. أما الموثوقية فتعني ببساطة صحة النقل، بمعنى أن هذا التراث القديم وصل إلينا بدون تحريف. أما الشرط الثاني الذي يجب أن يتحقق في هذا التراث هو غزارة هذا التراث، أن يحتوي هذا التراث على معلومات كثيرة جدا تفصيلية متعلقة بحياة مدعي النبوة وطبيعة دعوته ورسالته. هذه الغزارة والكثرة هي التي ستسمح لنا بأن نحيط بكل تفاصيل حياة مدعي النبوة حتى نستطيع أن نلمس معالم الصدق. كذلك ستسمح لنا بمعرفة تفاصيل دعوته ورسالته حتى نلمس فيها معالم الصدق. وهذه الغزارة والكثرة إما ستحتوي على أدلة وبراهين كثيرة على صدق نبوته، أو ستحتوي على أدلة كثيرة على كذبه ودجله. هكذا نستطيع أن نقول إنه من المعروف أن التراث الإسلامي تراث ضخم جدا، ولكننا مهتمون اليوم بالمصادر الأقدم والمصادر الأصلية للتراث الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة النبوية الشريفة، وسنتكلم اليوم عن التراث المتعلق بهذه المصادر الثلاثة القرآن والسنة والسيرة، والتي ترجع فقط للقرون الثلاثة الأولى، وهذا تنزلا منا. وهكذا في هذا الفيديو نريد إثبات أن المسلمين يملكون تراث ضخم جدا جدا يعود لهذه المصادر الثلاثة الأصلية القرآن والسنة والسيرة، وهذا التراث الضخم القديم جدا الغزير جدا يثبت بما لا يدع مجالا للشك تاريخية هذه المصادر، بمعنى أن هذه المصادر تحتوي على معلومات تاريخية صحيحة فيما يخص تفاصيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته. ومن خلال فحص هذا التراث نستطيع بسهولة استخراج معالم صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بسؤال في غاية الأهمية: هل هناك أدلة تاريخية على وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشخصية تاريخية حقيقية؟ نستطيع أن نقول بكل ثقة أنه لا يوجد أكاديمي جاد واحد يشكك في حقيقة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية. هناك كتاب في غاية الأهمية للمستشرق روبرت هويلاند بعنوان Seeing Islam as Others Saw It. هذا الكتاب يجمع كل الأدلة التاريخية تقريبا من مراجع غير إسلامية تتكلم عن نشأة الإسلام وعن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن وجوده التاريخي. وقد ذكر مؤلف هذا الكتاب مصادر يونانية وسريانية وقبطية وأرمينية ولاتينية ويهودية وفارسية وصينية، بمعنى أن هناك مصادر تاريخية غير إسلامية تتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا بكل اللغات واللهجات في كل البلاد، وهذا أمر منطقي جدا وطبيعي. وأنا أتعجب من الذين يحاولون إنكار وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية، فإن دعوته وقوة تأثيره في المجتمع العربي الإسلامي والحروب والغزوات التي خاضها والتأثير الكبير الذي أحدثه في جزيرة العرب يجب أن يصل إلى كل العالم شرقا وغربا، وهذا الذي حدث بالفعل. هناك مقالة في غاية الأهمية للمستشرقة العنيدة باتريشا كرون بعنوان What do we actually know about Muhammad؟ ما الذي نعرفه بالتأكيد عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه المستشرقة العنيدة بالرغم من أنها تتبع منهج علمي صعب جدا وضيق وشديد جدا، إلا أنها اعترفت باعترافات في غاية الأهمية. تقول في هذه المقالة: نحن في الغالب نعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف عن المسيح، ناهيك عن موسى أو بوذا، وعندنا بالتأكيد القدرة على معرفة المزيد من المعلومات. وتقول أيضا: لا يوجد شك في أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان موجودا بشكل تاريخي، ومع ذلك هناك محاولات لإنكار ذلك من حين لآخر. يعني بالرغم من وجود أدلة تاريخية ساطعة، إلا أن هناك بعض المعاندين الذين يحاولون التشكيك في وجوده التاريخي. هذه المحاولات الفاشلة بالتأكيد لا تلقى أي ترحيب في الوسط الأكاديمي، لأن هذه المحاولات الفاشلة تؤدي إلى ظهور إشكالات تاريخية عظيمة لا يمكن حلها إلا بإثبات وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل تاريخي. باتريشا كرون تقول أيضا: ولكن على أي حال فإن هذا المصدر تتكلم عن نص يوناني ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطينا دليلا لا يمكن دحضه بأنه صلى الله عليه وسلم شخصية تاريخية. وعلاوة على ذلك، فإن وثيقة أرمينية كانت مكتوبة على الأرجح بعد وقت قصير من عام 661 ميلادية ذكرته صلى الله عليه وسلم بالاسم، وقدمت وصفا معروفا لدعوته، أي دعوة التوحيد. الكلام المذكور في هذه الوثيقة الأرمينية تم ذكرها في فيلم وثائقي عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إصدار قناة البي بي سي الوثائقية. هذا الفيلم الوثائقي بعنوان The Life of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
The Armenian historian Sibius wrote about Muhammad just 24 years after his death.
The particular interest here is that for the first time in Armenian, someone talks about Muhammad and mentions him by name and says a little bit about what he did. Sibius himself was talking about the events around the year 630, which was before Muhammad had actually died.
Sibius gives a surprisingly accurate account of Muhammad's background and teachings.
Translating from the Armenian. At that time, a certain man whose name was Mahmet, which is the usual name for Muhammad in Armenian, a merchant, as if by the command of God, appeared to them as a preacher. Now, Muhammad gave them laws, namely, not to eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehood, and not to engage in fornication.
هذا يعني باختصار أن أصول رسالته ودعوته كانت معروفة بشدة ومنتشرة بين الناس. نعود إلى مقالة باتريشا كرون والتي تقول أيضا: الدليل على أن نبيا كان ناشطا بين العرب في العقود الأولى من القرن السابع قبيل الفتح العربي للشرق الأوسط يجب أن يقال أنه جيد بشكل استثنائي. ثم تتكلم باتريشا كرون عن نقطة أخرى في غاية الأهمية: نسبة القرآن الكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية، بمعنى أننا لا نتكلم عن إثبات وحي القرآن الكريم، إنما نتكلم عن حقيقة تاريخية أن القرآن الكريم كتاب كان يتلوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي نشر هذا الكتاب بين الناس. باتريشا كرون تقول: يمكننا أن نكون متأكدين إلى حد معقول من أن القرآن هو مجموعة من التلاوات التي كان يتلوها محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أن الله أوحاها إليه. نحن هنا لا نتكلم عن صحة هذا الادعاء، وإنما نقول أنه كان من المعروف بشكل تاريخي أن هناك شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص كان يعيش في جزيرة العرب، وكان يدعي أنه نبي، وكان ناشطا جدا في دعوته في جزيرة العرب. وهذا الشخص محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، وادعى أنه جاء بكتاب اسمه القرآن، كان يتلو هذا الكتاب على الناس، وكان يؤمن. هو كان يؤمن، وهذا معلوم بشكل تاريخي، أن هذا القرآن الذي يتلو من وحي الله عز وجل. إذن نستطيع أن نقول ببساطة وبكل ثقة إنه لا يوجد شك حقيقي أكاديمي في حقيقة تاريخية شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المصادر التاريخية حتى غير الإسلامية كثيرة جدا جدا تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم وعن معالم دعوته ورسالته، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك نسبة القرآن له، واعتقاده هو شخصيا بأن القرآن وحي أنزله الله عليه. هنا نستطيع أن نذكر إشكالية بسيطة مقابلة موجودة في الديانة المسيحية، ألا وهي نسبة الأناجيل الأربعة لتلاميذ المسيح عليه السلام. الغالبية العظمى من النقاد اليوم يعترفون أن كتبة الأناجيل مجاهيل، وليسوا تلاميذ المسيح، وليسوا شهود عيان. أما بالنسبة لتاريخية القرآن فلا يوجد شك حقيقي في نسبة القرآن الكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الشك كله يدور حول مدى وحي القرآن الكريم، وهل تعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم من الله عز وجل أم من عند نفسه أو من أي مصدر آخر مخلوق. هكذا نستطيع أن نقول أيضا، إذا كان ارتباط القرآن الكريم من الناحية التاريخية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتباط وثيق ليس فيه شك، فإننا نستطيع أن نتخذ القرآن الكريم كشاهد تاريخي على تفاصيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعالم دعوته ورسالته، ونستطيع أن نفحص القرآن الكريم لننظر هل يحتوي على معالم صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. وهنا نأتي إلى مسألة ثانية في غاية الأهمية، أهم مصدر من مصادر التراث الإسلامي القرآن الكريم ومدى تاريخيته وموثوقيته. قلنا أنه لا يوجد شك جاد في مدى تاريخية نسبة القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباتريشا كرون تقول عبارة في غاية الأهمية: But that he أي محمد صلى الله عليه وسلم uttered all or most of them is difficult to doubt. بمعنى أن القرآن كنص قرآني، نسبة كل هذا النص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأنه قرأ كل هذا النص، التشكيك في هذا صعب جدا. وأحب أن أذكر أن باتريشا كرون صاحبة منهج علمي ضيق جدا وشديد جدا، وهكذا بالرغم من منهجها الضيق الصعب إلا أنها تقر أن القرآن كله أو أغلبه على الأقل بالفعل قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شك في تاريخية نسبة القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن على أصحابه، وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظوا ما سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتناقلوه جيلا بعد جيل. ولكننا لن نتكلم اليوم عن النقل الشفهي لأي مصدر من مصادر التراث الإسلامي، لكننا سنتكلم فقط عن الوثائق والمخطوطات، وهو مصدر ثاني من مصادر نقل وحفظ القرآن الكريم. نستطيع أن نقول بكل ثقة أن القرآن الكريم هو الكتاب صاحب أكبر عدد من المخطوطات أو المصاحف القديمة. هذا ادعاء كان يدعي أهل الكتاب خصوصا من النصارى، كانوا يدعون أن العهد الجديد أو الكتاب المقدس هو الكتاب صاحب أكبر عدد من المخطوطات القديمة. ولكن بسبب أن المسلمين معتمدين في الأصل على النقل الشفهي للقرآن، لا توجد عناية قوية بالمصاحف القديمة أو المخطوطات القديمة للقرآن الكريم وإحصائها وتحقيقها وتدقيقها ومقارنتها وهكذا. لكن هناك عدد لا بأس به من المهتمين بالمصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة ذكروا لنا إحصائيات في غاية الأهمية. من أهم هؤلاء الدكتور غسان حمدون. الدكتور غسان حمدون له مقالة أو دراسة بعنوان دراسة لوحة مخطوطة من القرآن الكريم في القرن الثالث الهجري. يتكلم في هذه المقالة عن المخطوطات القرآنية التي تم اكتشافها في اليمن في العاصمة اليمنية صنعاء، مخطوطات صنعاء الشهيرة. يقول: حوت اليمن عددا من المساجد القديمة التي تزخر بالخصائص الفنية الرائعة من نقوش وزخارف وخطوط، والجامع الكبير في العاصمة اليمنية صنعاء حوى أكثر هذه الآثار الفريدة، وأهم هذه الآثار المخطوطات، وأهم هذه المخطوطات المصاحف، إذ تضم المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 12,000 رق للكتابات القرآنية، بينها أكثر من 100 مصحف مزخرف ترجع للقرون الخمسة الهجرية الأولى. أما المكتبة الشرقية للجامع الكبير ففيها ما يزيد على 1,000 مصحف مخطوط، لها فهرس مكتوب لم يطبع بعد، وأهم ما فيها 4,000 صفحة مصحف كريم وجدت جميعها في سقف الجامع الكبير في صنعاء. هذا هو تراث القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى في مسجد واحد فقط من مساجد صنعاء. باربرا ألاند، والتي تعد من أشهر العلماء المتخصصين بدراسة مخطوطات العهد الجديد، تقول بأن عدد مخطوطات العهد الجديد اليونانية في الغالب حوالي 5,600 مخطوطة. الغالبية العظمى من هذه المخطوطات متأخرة جدا، تعود لما بعد القرن الثامن الميلادي. ونحن هنا نتكلم عن مصاحف قديمة تعود للقرون الخمسة الأولى الهجرية. إذا قمنا بإحصاء كل مخطوطات العهد الجديد التي تعود للقرون الخمسة الأولى الميلادية، فإننا سنجد العدد قليل وضعيف جدا جدا بالمقارنة لعدد المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة التي تعود للقرون الخمسة الأولى الهجرية. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نجد للقرآن الكريم مصاحف ومخطوطات قديمة تعود للقرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري، مخطوطات تحتوي على القرآن الكريم بالكامل. وإذا أردنا في المقابل أن نطلع على المخطوطات الخاصة بالعهد الجديد التي تعود للقرن الأول أو الثاني الميلادي، فإننا لن نجد ولا مخطوطة واحدة تعود للقرن الأول الميلادي عند الغالبية العظمى من نقاد العهد الجديد. بعض المحتالين قالوا عن بعض القصاصات القليلة جدا أنها تعود للقرن الأول الميلادي، ولكن الغالبية العظمى من النقاد يرفضون ذلك. أما عن قصاصات القرن الثاني الميلادي فإنك لا تكاد تستطيع أن تقرأ منها كلمة واحدة كاملة. في المقابل أكرر، المسلمون يملكون مصاحف كاملة لا شك في أنها تعود للقرن الأول الهجري، وبعضها منسوب للصحابة أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الدكتور غسان حمدون في كتابه المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول والثاني الهجريين وحفظ القرآن الكريم، يقول في الصفحة رقم 2 في بداية الكتاب: هذه المصاحف في دار المخطوطات في صنعاء تبين أن القرآن الكريم قد حفظ ولم يتبدل. وأهم ما يثبت ذلك هو المقارنات الواقعية بين مصاحف صنعاء من القرن الأول والثاني الهجريين وبين المصاحف التي طبعت وانتشرت في عصرنا الحديث. ومن العجيب أن ابنة الدكتور غسان حمدون الدكتورة رزان غسان حمدون لها دراسة رائعة بعنوان المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول الهجري وحفظ القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة. يعني الرجل وابنته مختصون بدراسة مخطوطات صنعاء والتي أثير حولها أنها تثبت تحريف القرآن الكريم. قاموا بمقارنات عديدة جدا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن الكريم محفوظ بشكل فوق الخيال، بمعنى أننا نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الذي يشكك في موثوقية القرآن يهدم موثوقية أي كتاب آخر، لأن درجة موثوقية القرآن الكريم أعلى بمراحل متراحلة من موثوقية أي كتاب آخر قديم، خصوصا الكتاب المقدس. فإن النصارى الذين يحاولون إثبات تحريف القرآن الكريم ما تحاولون إلصاقه بالقرآن الكريم الكتاب المقدس يحتوي عليه أضعافا مضاعفة. يجب علينا التأكيد على أن المقارنات التي قام بها الدكتور غسان حمدون وابنته رزان غسان حمدون جاءت ببعض الاختلافات، ولكن الغالبية العظمى من المقارنات كانت تؤدي إلى التطابق التام بين المخطوطة القديمة ومثيلتها من المصحف المطبوع مصحف الملك فهد المعروف. والاختلافات لا تخرج عن طريقة مختلفة لرسم نفس الكلمة أو قراءة مختلفة ضمن القراءات العشر المتواترة، قراءة مختلفة لقراءة حفص عن عاصم، ولكنها لا تخرج عن القراءات المعروفة عند العلماء المختصين بدراسة القراءات القرآنية. وسأضع في وصف الفيديو روابط بعض الفيديوهات التي أتكلم فيها عن النقد النصي للقرآن والمصاحف القرآنية القديمة لإثراء هذا الموضوع أكثر. لكن في النهاية أؤكد أننا نستطيع أن نقول بكل ثقة أنه عند مقارنة أي صفحة من مخطوطات الكتاب المقدس القديمة، خصوصا المخطوطات التي ترجع للقرون الخمسة الأولى الميلادية، من المستحيل إذا قارنت صفحة من هذه المخطوطات القديمة بصفحة مقابلها من الكتاب المقدس أن تجد تطابق تام. علماء النصارى أنفسهم يقولون بأنه لا توجد مخطوطتين متطابقتين للكتاب المقدس، ولكن عند مقارنة المصاحف القديمة بالمصحف المطبوع في مطبعة الملك فهد المصحف الذي يعتمد عليه كل المسلمين نجد في الغالب تطابق تام بين هذه المصاحف القديمة والمصحف المطبوع الذي بين أيدينا الآن. وهذا الكم الكبير من المصاحف القديمة والتي تعود للقرن الأول الهجري والمنسوبة أصلا لصحابة كبار أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعطينا يقين بأن المصحف الذي بين أيدينا هو نفس المصحف الذي كان موجودا بين يدي الصحابة الكبار المعاصرين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وللمزيد من التفاصيل حول المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة أنصح بالاطلاع على المقالات الموجودة في مدونة المخطوطات القرآنية بإشراف الأخ أحمد شاكر حفظه الله ورعاه. وهكذا بما أن نص القرآن الكريم نص تاريخي موثوق منسوب بشكل يقيني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نستطيع أن نتخذ القرآن الكريم كمصدر تاريخي موثوق يحكي لنا تفاصيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفاصيل دعوته ورسالته، ونستطيع أن نفحص القرآن الكريم لنستخرج منه معالم صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور سامي عامري في كتابه براهين النبوة يذكر أن القرآن الكريم يتناول تقريبا كل أحداث حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تفاصيل كثيرة جدا. فإن القرآن الكريم يتكلم عن حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة وفي بداية الدعوة، وكيف تدرج في دعوته من السرية إلى الجهر بها. كذلك يتكلم القرآن الكريم عن عداء المشركين له حتى من عمه أبي لهب، وكذلك حال عمه أبي طالب وعند موته على الكفر، وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء، وحاله عند الهجرة، وحاله مع خصومه من أهل الكتاب وعداوتهم له، وحال غزواته ورحمته بأتباعه وحزنه على عناد الكافرين، وحاله مع زوجاته، وحتى إعلان اكتمال الدين والرسالة الإلهية، وكذلك خبر وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. ونستطيع أن نقول أن القرآن الكريم يربط المسلمين بتاريخهم المبكر وبتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل وثيق جدا. والآن نأتي إلى المصادر الأصلية الأخرى، السنة والسيرة. إذا أردت أن تطلع بشكل عام على التراث الإسلامي الضخم جدا بخلاف المصاحف القرآنية القديمة والتي تعود للقرون الثلاثة الهجرية الأولى فقط، تستطيع ذلك من خلال المكتبة الإسلامية الشاملة. تستطيع الدخول على الموقع الرسمي للمكتبة الإسلامية الشاملة وتقوم بتحميل البرنامج الذي يحتوي على أكثر من 6000 مصنف إسلامي، منها أهم كتب التراث الإسلامي القديم، وكذلك مؤلفات تم تصنيفها طوال التاريخ الإسلامي إلى مؤلفات معاصرة. يجب أولا أن تقوم بترتيب كل الكتب في البرنامج حسب وفيات المؤلفين، ثم بعد ذلك بالضغط على خلفية البرنامج تستطيع تصفح كل الكتب الموجودة في البرنامج مصنفة حسب الموضوع. وهكذا عند الاطلاع على الكتب الموجودة تحت كل تصنيف ستجد أن الكتب مرتبة حسب وفيات المؤلفين. تستطيع ببساطة حصر الكتب التراثية الإسلامية التي تعود للقرون الهجرية الثلاثة الأولى، وهكذا نجد كم ضخم جدا من الكتب التراثية الإسلامية القديمة والتي تعود للقرون الهجرية الثلاثة الأولى في كل العلوم والأبواب تقريبا، في كتب العقيدة والتفاسير وعلوم القرآن والتجويد والقراءات، وخصوصا في الحديث والسيرة والشمائل. فإن التراث الإسلامي القديم الذي يعود للقرون الثلاثة الهجرية الأولى تحت مصنفات متون الحديث والأجزاء الحديثية والمخطوطات الحديثية كم ضخم جدا جدا من التراث، حتى أن هناك قسم خاص لأحد التابعين ابن أبي الدنيا له مجموعة ضخمة جدا من الكتب والمصنفات. ما بالك بكتب الفقه وأصول الفقه والتاريخ والتراجم والطبقات والأنساب، ضف إلى ذلك كتب الفقه وأصول الفقه والتاريخ والتراجم والطبقات. وهكذا مرة أخرى أقول أننا نستطيع أن نقول بكل ثقة أن التراث الإسلامي خصوصا القديم للمصادر الأصلية والتي تعود للقرون الثلاثة الأولى الهجرية تراث ضخم جدا جدا لا يقارن بتراث أي ديانة أخرى خصوصا المسيحية. ولو جاء النصارى بكل التراث النصراني المكتوب في القرون الثلاثة الأولى بكل اللغات المختلفة فإنها لن تملأ مكتبة متوسطة الحجم. أما التراث الإسلامي القديم في القرون الثلاثة الهجرية الأولى في شتى الفروع والعلوم والأبواب المختلفة ستحتاج إلى مكتبات ضخمة كثيرة. هذا بغض النظر عن التراث الخاص بالقرآن الكريم، المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة. وهكذا نقول أن التراث الإسلامي القديم ضخم جدا ومهول، خصوصا التراث المتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث والسيرة والسنة. كل هذا التراث الكبير الضخم الغزير يسمح لنا بأن نعرف كل تفاصيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته، ونستطيع بكل سهولة وبساطة أن نستخرج منها معالم صدق نبوته. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك، بمعنى أننا نعلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآياته ومعجزاته وشرائعه وتفاصيل حياته ودعوته ورسالته أكثر مما نعرف عن أي شيء آخر في التاريخ. وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وأقوال وأفعال وسيرته إلا والعلم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من العلم به. لا توجد شخصية تاريخية نعرف عنها أكثر مما نعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم بما نقل الدكتور سامي عامري عن المستشرق بنيامين بازمور سميث يقول: كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببداياته، ومما يؤسف عليه أن هذا يصح إطلاقه على جمهور الديانات وعلى أصحابها الذين نعدهم تاريخيين، فإننا قلما نعلم شيئا عن الذين كانوا في طلائع الدعوة، ولا نعلم من سيرة عيسى أو يسوع إلا شذرات تتناول شعبا قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة. ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون 30 عاما من تمهيد واستعداد لثلاثة أعوام لنا من حياته؟ وكثير من صفحات حياته لا نعلم عنها شيئا أبدا. وما الذي نعلمه عن أم المسيح وحياته في بيته وعيشته العائلية؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين وحوارييه وكيف كان يعاملهم؟ وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور؟ وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته؟ وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا لن يستطيع أحد أن يجيب عنها إلى يوم القيامة. أما الإسلام فأمره كله واضح، ليس فيه سر مكتوم عن أحد ولا غمة ينبهم أمرها على التاريخ، ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح، وهم يعلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم كالذي يعلمونه عن أمر لوثر وميلتون. جون ميلتون هذا شاعر إنجليزي مشهور جدا، ولوثر مارتن لوثر أحد مؤسسي الطائفة البروتستانتية، يعني من مشاهير الناس. يختم كلامه ويقول: والأمر كله واضح وضوح النهار وقت الضحى تبين أشعة نورها كل شيء. في نهاية هذا الفيديو يجب أن يكون كل مسلم فخور فخر عظيم بدينه وبتراثه الإسلامي الذي لا شك في تاريخيته. وإذا كانت المصادر الأصلية للتراث الإسلامي مع كل ذلك ليس له مصداقية وموثوقية، فليس في التاريخ شيء على الإطلاق له مصداقية وموثوقية، ولا يوجد دين آخر له مصداقية وموثوقية على الإطلاق. مما يعني أن التشكيك في مصداقية وموثوقية التراث الإسلامي تشكيك في مصداقية وموثوقية التاريخ كله. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم نتكلم عن النقل الشفهي للتراث الإسلامي. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.